طهران تقدم
نفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
والمنهج المستقيم الشفعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين باتباعهم لآل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم هو المحدث الشهير ولسان الحق وأحد اللصقاء المعتمدين عند الأئمة، هو المرحوم زرارة بن أعين الشيباني الكوفي. وهذا الرجل أو هذه العينة هو يعرف من النجباء الأربعة الذين دونوا الفقه، فقه أهل البيت. لماذا النجباء الأربعة؟ لأنه هناك في تراث أهل البيت ملفات أو مؤلفات تعرف بالصحف الأربعمائة. كل واحد من هؤلاء النجباء الأربعة دون صحيفة، نعم، أو ملفا ذات 100 صفحة، ولكن ليست الصفحات الصغيرة التي نتصورها. وكل واحد روى آلاف الأحاديث عن أهل البيت، دونوها بما حفظوه من الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء النجباء الأربعة، وأفضل أن أقرأ هذا الحديث عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري رسول الله؟ فيقوم فلان فلان فلان، إلى أن قال: ثم ينادي مناد: أين حواري محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق؟ فيقوم منه يعدد الإمام أسماء هؤلاء الأربعة، فيقوم محمد بن مسلم وبريدة بن معاوية وأبو بصير وزرارة بن أعين. هذا تقييم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. أما الإمام الصادق بأبيه وأمي يقول ويروي أبو العباس الفضل ابن عبد الملك قال: سمعت الإمام الصادق بأبيه وأمي يقول: أحب الناس إلي أمواتا وأحياء أربعة، أموات وأحياء، بريدة ابن معاوية ومحمد بن مسلم والأحول وزرارة بن أعين. زين، هذا زرارة في ترجمته جاءت صفاته بهذه الصورة: كان جسيما وسيما مهابا حفاظا، يعني عند حافظة قوية، واشتهر بأنه من أكبر رجالات الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بعلم الكلام، وكان لسنا وشاعرا وأديبا وقويا بالمخاصمة. قلت يعني كان يمثل ذراع نشط للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأقرأ هذا الحديث للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب، لأن ذلك اليوم كانت وسائل التدمير قوية وخصوم أهل البيت يسعون إلى إتلافها، لا توجد وسائل تدوين ضخمة مقاومة، لا توجد هاي الأجهزة الموجودة في زماننا، لكن هؤلاء يعتمدوا على حافظتهم وجهودهم في التدوين، بحيث الإمام الصادق عليه السلام يقول: لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب، أحاديث الإمام الباقر. يروي المفضل بن عمر رحمه الله يقول: كنت عند الإمام الصادق فدخل عليه رجل اسمه الفيض ابن المختار، دخل في ديوانية الإمام وأخذ يسأل الإمام عن بعض الآيات وعن تفسيرها وبعض الآراء الفقهية وتعارض بعضها ببعض، ثم شكى للإمام حالة البلبلة، يعني اضطراب، التي تعانيها مسألة الفقه والحديث والكلام، وأن البعض يستند في آرائه إليكم يا ابن رسول الله، يعني للأئمة. فأجاب الإمام بانزعاج: أجل، كما ذكرت يا فيض، إن بعض الناس أولعوا بالكذب علينا حتى كأن الله افترض عليهم ذلك، وإني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يؤوله على غير واقعه، وذلك أنهم يطلبون بحديثنا الدنيا، وكل يحب أن يدعى بأنه رأسا. وأردف الإمام الصادق قائلا: يا فيض، إنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه، يعني تواضع، إلا رفعه الله وشرفه. ثم ختم الإمام كلامه مع الفيض بن المختار بقوله: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومى الإمام الصادق بيده إلى شنو؟ زرارة بن أعين. طبعا هذا الرجل الفيض بن المختار سأل واحد بجنبه، قال له: هذا منو الذي الإمام يعطي هذا الاعتماد وهذه الثقة؟ قال له: هذا زرارة بن أعين. واشتهر زرارة من بين تلاميذ الإمام الصادق بموقفه من الإمام وقربه منه، وطبعا هذا دفع له ثمن، دفع فيه ثمنا كبيرا. ليش؟ بسبب علاقته الشديدة مع الإمام الصادق سبب له خطورة على حياته، لأن القوى المضادة الضاغطة آنذاك، الأمويين، العباسيين، ومن يدور في فلكهم، كانوا يترصدون الشخصيات التي تحظى باعتماد الأئمة وكونهم رسلا لرسالة أهل البيت، فتستهدف حياتهم لا عداء بهم، يعني وإنما شنو؟ لأجل تدمير منابع المعرفة، يعني لا يشك أحد بأن الطاغية صدام لعنة الله عليه لما قتل الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني لم يكن لعداء شخصي بينهما، ما عندهم نزاع، لم ينازعوه، ولكنه أراد بذلك أن يعطل عالم المعرفة وأن يعطل عالم الثقافة الإسلامية، ويلحق ضربة قصوى بالنهضة الثقافية لفكر أهل البيت. هذا المسلك لم يكن يعني صدام هو المبتكر، وإنما هو وريث بني أمية ووريث آل العباس الذين حاولوا القضاء على كل عناصر المعرفة التي اعتمدها أهل البيت. وكونهم رسل لرسالة الإسلام الأصيلة فاستهدفوا حياتهم. لذلك شنو صار الذي حدث بعد هذا؟ أن يضطر الإمام الصادق أحيانا فيذم زرارة في بعض المحافل، حتى أن البعض يقول ما الذي حدث؟ الإمام الصادق لماذا يذم زرارة؟ طبعا الإمام هذا لم يأتي به من فراغ. الإمام كان يذم زرارة إذا أحس أن في الديوانية أو في المجمع هناك من هو مثلا جاسوس أو بريد ينقل الأخبار إلى خصوم أهل البيت، فالإمام يريد يخفف الخطورة عن حياة زرارة، كان يذمه حتى هذا رأسا يروح وينقل المسج يعني الرسالة، وبهذا يخف الضغط ويتجنب زرارة خطر التصفية. هذه مارسها أهل البيت طبعا في ضوء عالم التقية، استعمال التقية لدرء الخطر. ويمر هذا المعنى مثلا في أحاديث خاصة تجري بين الإمام الصادق وزرارة، وأسره الإمام، الإمام أسره بسرا، قال له تعذرني يا زرارة، ربما أنتقدك أو أنتقصك أو من هذا القبيل، وما ذاك إلا للإيهام على الأعداء من تشخيص موقعك عندنا، ليكون ذولا يرصدوك وبالتالي ويصفوك. ويقول له الإمام الصادق يا زرارة، يا زرارة، وهنا نعرف أهميته، كان حقا على الله أن يدخلك الجنة فتكون معنا. ونعرف موقع هذا الرجل البطل من اختيار هشام بن الحكم له عند مناظرة العالم الشامي في الفقه، ولهذا العالم الكبير مؤلفات عديدة دون فيها كل ما حفظه يعني زرارة من الإمام الباقر والإمام الصادق، كما أن له كتبا ألفها في الاستطاعة والجبر، وذكر هذا مفصلا المرحوم هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة 12. وفي معرض الحديث عن جهاد هذا العالم فقد كان يمثل في بعض المحن، ساهم في تحمل بعض المحن التي ابتلي بها. وطبعا أنا لا أملك من الوقت، لكن أشير إلى بعض شعره، مثلا في الإمام المهدي له قصيدة يروي فيها علامات الظهور، يقول فتلك علامات ستجنى لوقتها، وما لك عما قدر الله مذهب، وكان كنور مشرق في طبيعة، وبالله عن ذكر الطبائع مرغب. أسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا توفي زرارة عام 148 بعد وفاة الإمام الصادق بشهرين فقط، أسأل الله أن يحشره في الدرجات العالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول.